يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع، لأن هذه قرينة، لأن الصلاح ما يرى أن خبر الواحد يفيد القطع، لأنه قال قبل ذلك حافظ العراقي تبعا له وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع. هذا الأصل بخبر الواحد، لكن إذا احتفت به قرينة كوجوده في الصحيحين أو في أحدهما، يعني لشدة حر البخاري ومسلم وانتقاء البخاري ومسلم من أحاديث الرواة، هذه قرينة أيضا لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، هذه قرينة تقوم في مقابل الاحتمال الذي أوردناه. لكن نأتي إلى أحاديث الصحيحين، أحاديث انتقدها الحفاظ ما تلقوها بالقبول، يعني كل الحفاظ ما تلقوها بمجموعه، وإن كانت عند الأكثر مقبولة وانتقدها بعضهم كالدارقطني وغيره، ولذلك استثناها ابن الصلاح من القول بالقطع، قال سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ، وهي 210 أحاديث، 210 أحاديث في البخاري 78 وفي مسلم 100 واشترك في 32. هذه أحاديث تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطني، وتولى العلماء الرد عليه، والغالب أن الحق والصواب مع الشيخين. بن حجر تولى الرد على الدارقطني فيما يتعلق بالبخاري، تولاه في مقدمة فتح الباري وفي ثنايا شرحه، والنووي وغير النووي تولوا الرد على الدارقطني فيما يتعلق بالمسلم، تولوا هذا ما تركوا. والغالب أن الإصابة مع الشيخين، وهناك أحاديث عسر الجواب عنها، وتلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين أكثر من مجرد كثرة الطرق كما يقرره أهل العلم. من الأحاديث التي لا تفيد القطع وهي في الصحيحين الأحاديث المتعارضة، الأحاديث المتعارضة، يعني البخاري يخرج الحديث على وجه ويخرج طريقا ثانيا يعارضه، فهل يمكن أن يكون الخبر وما يعارضه كلاهما مفيد للقطع؟ يمكن؟ ما يمكن، فيستثنى مما يفيد القطع عند أهل العلم. على كل حال التطاول على الصحيحين سيما المبتدعة الذين يريدون هدم السنة، لأنه إذا سهل التطاول على الصحيحين سهل التطاول على بقية الكتب، ولذلك تجدون أكثر الهجمات على صحيح البخاري. لماذا؟ لأننا إذا تطاولنا عليه سهل التطاول على غيره، هدم السنة صحيح سهل جدا. إذا أزلنا الهيبة، هيبة صحيح البخاري وهيبة ما صح من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذين الكتابين اللذين هما أصح الكتب، من السهل جدا أن ينسب حديث في المسند أو في سنة أبي داود أو في غيره. ولذا التطاول عليهما من سيما المبتدعة، ولا سيما من يتكلم فيهما بالهوى. أما من يتكلم بعلم ويأوي إلى علم كالدارقطني وقصده النصر لله ولرسوله، هذا مأجور على كل حال سواء أصاب أم أخطأ. لكن الإشكال في من يدرس الصحيحين على طريقة المستشرقين للطعن فيهم، هذه طريقة المنافقين أذيال المستشرقين، فيدافع عن الصحيحين ومع المدافع الحق، لأن الأمة أطبقت على قبول ما في الصحيحين. هناك أحرف يسيرة فيها شيء من القلب وفيها شيء من الوهم لبعض الرواة، لكن لا يعني أن هذا مسوغ لكل من أراد أن يتكلم في الصحيحين. بعض الناس ليس لا في العير ولا في النفير، وليس لديه ما يؤهله لقراءة الصحيحين قراءة صحيحة، ومع ذلك يهجم على الصحيحين ويردد كلام بعض المبتدعة الذين لا يرون العمل بالسنة، أو يوجد في السنة ما يرد بدعهم ويردد هذه البدع وهو لا يدري ما يترتب على هذا الترديد. على كل حال أهل السنة أهل الإنصاف، ومقام الصحيحين معروف في الدين، لكن لا يعني أنهما بمثابة القرآن. هناك أحرف يسيرة وجد في بعض الأحاديث القلب واستثناها أهل العلم من إفادة القطر. أما سائر ما في الصحيحين فهو على القبول، حتى قال القائل أنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما بانت مراجعه ولا طلقت، لأن الأمة تلقت الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظ. ومع ذلك الحق مع الشيخين في كثير من هذه الأحاديث، بقي أحاديث لم يستطع من أجاب عن الصحيحين الجواب عنها، والجواب ممكن، يعني تركوا فرص لمن جاء بعده، تركوا فرص لمن أجاب لمن جاء بعده. فمثلا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظل، تتابع العلماء وفي صحيح مسلم الذي منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والذي في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أطبقوا على أن هذا مقلوب، والمقلوب من قسم الضعيف، لكن يمكن الجواب عنه، الجواب بسهولة، الجواب عن مثل هذا بسهولة، ولا نقول مقلوب بل ماشي على الجهل. كيف هو معارض للرواية الأخرى؟ نقول نعم، الأصل أن ينفق باليمين، لكن قد يقتضيه ويضطره الإخلاص، لأن الحديث سيقة لمدح الإخفاء الصدقة الذي يدفع إليه الإخلاص، قد يضطره الإخلاص أن ينفق بشماله بأن يكون السائل عن شماله وبحضرته أناس عن يمينه، فيضطر أن يعطي السائل بشماله. أيضا قد يكون هذا مكثر من الصدقة، مكثر من الصدقة، وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، بل أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وما دام هذا قائم الحمد لله تنفق اليمين، هذا هو الأصل والأخذ والإعطاء باليمين، لكن قد يضطر الإنسان أن يتصرف بالشمال. فالمقصود أن الباب مفتوح، وكم ترك الأول للآخر، ولا مطعن ولا مجال لمن، والآن من 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 المغرضين ممن يكتب في الصحف ويتحدث في وسائل الإعلام من يتفرغ لنقد الصحيحين، لنقد الصحيحين. الأئمة مأجورون، للذين لهم يد في هذا العلم وهدفهم الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المأجورون لو أخطأوا مثل الدارقطني وغيره، لكن هؤلاء الذين هدفهم هدم السنة، هؤلاء عليهم الوزر والإثم العظيم ولو أصابوا، ولو أصابوا. وفرق كما ذكرنا مرارا، فرق بين من يكون من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم والفضل والخير والديانة في المتانة والاستقامة والصيانة، وهدفهم الحق ويخطئون في بعض المسائل التي يترتب عليها بعض الآثار العملية، ككشف الوجه مثلا بالنسبة للمرأة. يعني الألباني رحمة الله عليه حينما يبحث ويتوصل إلى أن الوجه ليس بعورة، نقول هذا إمام عرفت قدمه ورسوخه في الدين ودفاعه عن السنة ودفاعه عن محارم المسلمين وعن أعراض المسلمين، هذا مأجور وإن كان قوله مرجوح، سيثبت له أجر الاجتهاد. لكن الذي يريد أن يستمتع بمحاسن محارم المسلمين ويورد من الأدلة ما يريده الألباني وغيره، نقول ينطبق عليه قوله جل وعلا لئن لم ينتهي المنافقون، التي جاءت مباشرة بعد قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، إلى أن قال لئن لم ينتهي المنافقون. هؤلاء هم الذين يريدون أن إثارة الشبه والاستمتاع والتفكه في محارم المسلمين. ومن أوائل الأهداف الإبليسية قبل نزول آدم من السماء، ما الذي حصل؟ أغراه بأن أكل من الشجرة ليبدي لهما ما وري من سوآتهما. هذه من أهداف الشيطان، من أهداف إبليس وأتباع إبليس من المنافقين. لكن فرق بين من يبحث المسألة مريدا بذلك الحق وبين من يبحثها مريدا بذلك الباطل. وهذا نظير مسألتنا. الدارقطني حينما بحث في أحاديث الصحيحين نتكلم فيها، هل نتهم الدارقطني؟ حمام من أئمة المسلمين، لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه، وهدفه بذلك الحق والدفاع عن السنة. لكن يأتي من يتطاول ويقول في البخاري 500 حديث ضعيف. من أنت حتى تقول في البخاري 500 حديث ضعيف، والأمة كلها من ألف الكتاب إلى يومنا هذا يضربون المثل في البخاري. واقطع بصحة لما قد أسند، هذه قرينة تدل، تخريج الحديث الصحيحين قرينة تدل على أن الحديث محفوظ ومضبوط ولا يتطرق إليه احتمال الخطأ الذي أوردناه. من القرائن التي أوردها أهل العلم ليفيد الخبر القطع، من القرائن قالوا أن يكون إسناده مشتملا على الأئمة، مثل الحديث الذي أوردناه في أصح الأسانيد، حديث في المسند يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك احتمال يخطئ، نافع احتمال يخطئ، فإذا أخطأ ابن عمر لا يوافقه نافع، وإن أخطأ نافع نبه على خطأه مالك، وإن أخطأ مالك ووافقهم على خطأهم لن يفلت هذا من الشافعي، وإن أفلت منه فلن يفلت من الإمام أحمد. يعني فلاتر صفي مثل هذه الأمور، فإذا مر من هذا ما يمر من هذا. فكون الأسناد مشتمل على أئمة يستحيل أن يمر أن يفوت الخطأ والوهم على الجميع، فإن فات على واحد ما فات على الثاني. هذه قرينة تجعل الخبر يقيني لا يحتمل النقيض. من القرائن قالوا أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل، لأنه إذا وجد الوهم في طريق لن يوجد في الطريق الثاني، وإن وجد في الثاني ما وجد في الثالث. هذه قرائن مما نص عليها في رفع إفادة خبر الواحد إلى اليقين. واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، كذا له يعني لابن الصلاح، وقيل ظنا ولا داء، وقيل ظنا يعني حتى ما في الصحيحين لا يفيد إلا الظن، مع أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، لكن عرفنا أن تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتقوم في مقابل الاحتمال الذي يورد في بهذا الصدد. لكن يبقى أن الأحاديث المتعارضة في معناها تستثنى من هذا. الأحاديث التي انتقدت من قبل بعض الحفاظ ولا يمكن الجواب عليها تستثنى من هذا. وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، ولدا محققيهم قد عزاه النووي. الإشكال أنه يحصل اختلاط في مثل هذه المسألة، يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يتكلم فيها ابن القيم، يتكلم فيها ابن رجب، ويشددون على المبتدعة لالتزامهم باللازم، وقد يكون المقام مقام رد على بعض المبتدعة، ويخشى من الأثر المترتب على هذا القول فيقال إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، كما يفهم من بعض المواضع في الصواعق لابن القيم. لكن المحرر عنده وعند شيخ الإسلام وعند ابن رجب أنها إذا احتفت بها قرينة أفادت العلم، ومفهوم هذا أنها إذا لم تحتف بها قرينة الاحتمال قائم، الرواة ليسوا بمعصومين. ويبقى أنه في مقام مثل ما يحصل للأئمة في مقام الرد على المبتدعة، لا يترك لهم فرصة أو مدخل يدخلون معه، لا يترك لهم فرصة. ففي الأصل إذا بحثنا المسألة نقول أن الراوي قد يخطئ، ويتفق على هذا أنه قد يخطئ، لكن إذا كنا في مقام رد على مبتدع لا نترك له فرصة. فمثلا إذا كنا في مجال الرد على المعتزلة الذين لا يقولون أو لا يقبلون خبر الواحد الثقة حتى يرد من أكثر من طريق، ويشترطون هذا لقبول الخبر. وعمدتهم في هذا على إيش؟ حجتهم أن عمر رضي الله تعالى عنه رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد. حجتهم حينما يحتجون بهذا، ما مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من الاحتجاج بمثل هذا؟ مرادهم إبطال خبر الواحد ليتسنى لهم رد كثير من مسائل الاعتقاد التي لا يقولون بها. فنقول صنيع عمر احتياط وغيره على السنة، ولا يعني أنه لا يقبل خبر الشخص بمفرده، بدليل أنه قبل خبر قبل أخبار كثيرة، لكن لا يمنع أنه في وقت من الأوقات إذا خشي من تتابع الناس من الإكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت. شلمان، ولا يعني هذا أنه يرد خبر أبي سعيد أو خبر فلان أو علان. فمثل هذه الأمور وهي من الدقائق ينتبه لها، وسيأتينا في الخبر المعنعن مزيد بسط لهذه المسألة في كون البخاري يشترط اللقاء وهذا المعروف عنه، ومسلم يكتب المعاصرة، وشنع مسلم في مقدمة الصحيح على من اشترط اللقاء، وحتى قال القائل أنه يستحيل أن يقول البخاري بهذا القول مع تشنيع مسلم، ومسلم أعرف الناس بالبخاري، يستحيل أن يطلق المسلم هذه الألفاظ الشنيعة في البخاري، إذن البخاري لا يقول بهذا القول. نقول البخاري يقول بهذا القول، ومسلم لا يرد على البخاري، وإنما يرد على مبتدع يريد أن يوظف كلام الإمام البخاري في نصر بدعته ورد السنة. فإذا استغل القول قول إمام من الأئمة استغله مبتدع ورددنا على المبتدع، فإننا لا نرد على الإمام الذي يريد أن يحتاط بالسنة، كما إذا رددنا على أبي الحسين البصري أو أبي علي الجبائي أو غيرهم من المعتزلة في ردهم خبر الواحد، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب؟ نعم، لا نرد على عمر بن الخطاب. فتوضع النقاط على الحروف في مثل هذا، وإذا خشي من لوازم القول لا سيما في مقام أو في مجال لا مانع من التشديد فيه، وتنفى اللوازم مع كوننا لا نلتزم بها، وفي وقت الساعة تبسط المسألة لذيولها. ولذلك إذا تجد شيخ الإسلام أحيانا إذا تحمس للرد على أحد نسخ القول بلوازمه، وإذا بحث المسألة بحث فيه شيء من السعة بسطها على أصولها. كذا له وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. قد يقول قائل ما يقول النووي المحققين، وهو معروف في مسائل الاعتقاد عنده شيء من المخالفات، فهو يرى مثل إمام الحرمين محقق عنده، الباقلاني محقق، من يشابهه في البدعة مع أنهم من أهل الرسوخ في العلم يدعي أنهم محققون، ونحن ننازعه في مسألة هذا التحقيق، لكن لا نرد القول مجرد أنه جاء عن فلان أو عن فلان. الحق يقبل ممن جاء به، ومسألة الوصف بالتحقيق في الغالب يوظفها الناقل لنصرة ما يذهب إليه. الآن في المذهب معروف عن الإمام أحمد أنه يقول كذا، ثم تقف على قول يخالفه لشيخ الإسلام وابن القيم وتقول أهل التحقيق على كذا، يرى المحققون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. طيب الإمام أحمد ومالك وابو حنيفة ليسوا من أهل التحقيق؟ لكن هذه الكلمة في الغالب يوظفها القائلها لترجيح ما يذهب إليه. والنووي يقول عن المحققين هؤلاء، وهو قول الجويني وقول بالمعالي الجويني وقول الغزالي في المنخول وقول الآمدي وقول، لكن لا يمنع أن نقبل مثل هذا إذا كان حقا، يعني في أصل خبر واحد لا يفيد إلا الظن لما ذكرناه. لكن إذا احتفت به قرينة ارتفع. وش المانع؟ ما في لا يوجد ما يمنع على أن لا نلتزم باللوازم الباطلة، مثل ما نظرنا في المسائل السابقة. ولدى محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي، بعض شيء يعني شيء يسير روي مضاعف، قد روي مضاعف من رفع صفة لبعض، بعض شيء مضاعف. وبالنص أيضا وهو موجود في بعض النسخ الموثقة، وبالنص بحال، حال كونه مضاعفا، مثل ممرضا في البيت الذي يليه. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند، يعني هذا الكلام فيما أسنداه من الأحاديث الأصول التي اعتمدوا عليها، ولهما بلا سند. يوجد أحاديث في الصحيحين بدون أسانيد أو أسانيد ناقصة، ولهما بلا سند أشياء. أما بالنسبة لصحيح مسلم ففيه 14 حديثا من هذا النوع سانيدها غير متصلة، 14 حديث، 13 حديثا موصولة في الصحيح نفسه، يورد الحديث بالسند المتصل ويورده مرة ثانية بدون اتصال. هذه 13 حديث محل بحث، وهي موصولة في الصحيح نفسه، ليست محل بحث. الحديث 14 ما وصل في الصحيح نفسه، موصول في صحيح البخاري، موصول في صحيح البخاري. هل نحتاج إلى بحث في معلقات مسلم أو الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم المنقطعة، نحتاج إلى بحثها في صحيح مسلم ما دام كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد وهو موصول في البخاري؟ إذن لا نحتاج أن نبحث في هذه الأحاديث التي في أسانيدها شيء من الانقطاع في صحيح مسلم، انتهينا من مسلم. بقي عندنا البخاري، ولهما بلا سند أشياء، والكلام كله ينصب على البخاري لأن المسلم خرج الآن من موضوع البحث، خرج عن دائرة البحث لأن كل ما فيه من هذا النوع موصول، إذن لا نبحث فيه. يبقى ما في البخاري من هذا النوع وهو كثير، 1341، 1341 هذه تحتاج إلى بحث، كلها موصولة في الصحيح نفسه باستثناء 160 أو 159 كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. فالغالب يحتاج إلى بحث وهو موصول في الصحيح نفسه. ما الذي يحتاج للبحث من 1341 160 أو 159؟ هذه هي التي تحتاج إلى بحث، وما عداها لا يحتاج إلى بحث لأنه موصول في الصحيح. هذه لا تخلو إما أن تورد بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، ولذا قال ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح. إن يجزم يعني جاء بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، هذه صحح. أو ورد ممرضا يذكر يروى يقال، فلا يعني فلا تصحح. يبقى أنه إن جزم فقد ضمن لك من حذف، ضمن لك من حذف، اجزم بصحته إلى من ذكره، ثم بعد ذلك من ذكره هل هو محل ثقة على شرط البخاري أو موثق عند غيره، ومن روى عنه هذا المجزوم بالخبر إليه شيخه وشيخ شيخه، هؤلاء يحتاجون إلى نظر. وكثير منهم إذا جزم على شرطه، وكثير منهم صحيح على شرط غيره، يعني قد يكون من جزم بهم لا يكون على شرطه لكن على شرط مسلم خرج لهم مسلم، وقد يكون من الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين، وقد يكون من رواة الحسن، لكن المجزوم به أنه ثابت إلى من جزم به البخاري إليه، وينظر في بقية من أبرز من رجال السند. ولذا يقول فإن يجزم فصحح، مقتضى قوله فصحح أنه إذا ورد الخبر بصيغة الجزم فهو صحيح، لكن الذي حققه ابن حجر أنه لا يلزم من ذلك الصحة. نعم يلزم من ذلك الصحة إلى من جزم به إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد، وحقق ابن حجر أن فيهم من يتقاصر عن شرطه، من يتقاصر عن شرطه. وعلى كل حال إذا جزم فالذي يغلب على جميع ما جزم البخاري الصحة، ولا ينزل عن درجة الحسن. لم يجزم البخاري بحديث ضعيف أو ورد ممرضا فلا، يعني لا تجزم بصحته ولا تصحح ابتداء، مع أنه أورد بعض الأسانيد ممرضة قيل ويذكر فيما وصله في صحيحه هو، يعني صيغة التمريض ليست مضطردة، الحكم فيها ليس بمضطرد، فقد يورد بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه بناء على خلل في الإسناد الذي أبرزه، خلل في الإسناد الذي أبرزه، أو لاختلاف في كلمة في متنه. المقصود أنه لا بد من نكتة عدل فيها الإمام البخاري من الجزم إلى صيغة التمريض. وعلى كل حال الأحاديث التي أوردها من المعلقات بصيغة التمريض منها ما هو صحيح على شرطه، ومنها ما وصله بصحيحه، ومنها ما هو صحيح على شرط غيره، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف وضعفه محتمل قريب، وما ضعفه شديد يبينه. ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، يبين ما ضعفه شديد رحمه الله تعالى. أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكره، يعني ذكر الخبر في كتاب التزمت صحته لا شك أنه يشعر بأن له أصل يركن إليه ويؤنس به، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكره. ثم عرف التعليق بقوله وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا حذف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا حذف. التعليق ما ذكره هنا وهو مأخوذ كما يقول ابن الصلاح من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق، من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق، واستبعد الحافظ بن حجر أخذه من تعليق الجدار، والبلقيني عكس استبعد أخذه من تعليق الطلاق، وابن الصلاح جمع بينهما من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق، ورجح ابن حجر أن يكون من تعليق الطلاق لا من تعليق الجدار، وعكس السراج البلقيني فقال إنه من تعليق الطلاق لا من تعليق الجدار. لكن ما معنى تعليق الطلاق وما معنى تعليق الجدار؟ الأصل في المعلق أن يكون بحيث لا يصل إلى شيء يستند إليه، مثلا الجسر هذا نقول جسر معلق لأنه لا يصل إلى الأرض، نعم، ما يرفع على شيء مرتفع بحيث لا يصل إلى الأرض نقول هذا معلق على كذا، الثوب معلق على الجدار. لكن ما معنى تعليق الجدار؟ هم ما عندهم جسور، نعم ما عندهم جسور، كأنه يرمي إلى التعليق على الجدار، تعليق الشيء على الجدار. وأما تعليق الطلاق، تعليق الطلاق المعروف تعليقه على شرط أو على وصف، إن تحقق وقع، إن خرجت وإن هذا التعليق اللغوي هذا ولا يعرف غير هذا، لكنني لا أرى هذا ولا هذا. كأن ابن الصلاح يريد تعليق المرأة، تعليق المرأة إيش معنى تعليق المرأة؟ لا يبت بطلاقها ولا يضمها إليه بإحسان، لا يمسكها بإحسان ولا يسرحها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، كأنها شيء لا مسكينة وقعت على الأرض لترتاح ولا انحملت على ما حملت عليه، يعني من تعليق المرأة، هو الآية نص في هذا. وأيضا في حديث أم زارة قالت إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، فالمراد به تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، كأنه أخذ من هذا، والمراد به تعليق الشيء بحيث لا يصل إلى ما يستقر عليه، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم، فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر من راو، فيحذف المصنف شيخه أو يحذف الشيخ مع شيخه أو مع الشيخ الثالث أو الرابع ولو إلى آخره، ولو إلى آخر الإسناد، لأن يقول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحذف جميع الإسناد، هذا تعليق. وإن نازع بعضهم في تسمية هذا تعليقا كالمزي في الأطراف لم يدخل هذا النوع في التعليق، لم يدخله في التعليق ما حذف في جميع الإسناد ولو إلى آخره، قد يقتصر يحذف جميع الإسناد وينسب الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يذكر معه الصحابي قال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وقد يذكر التابعي مع الصحابي، وقد يذكر الراوي عن التابعي إلى أن يصل إلى شيخه فيحذفه، كل هذا تعليق. فالتعليق له صور، ما حذف منه الشيخ فقط أو مع شيخه أو مع شيخ شيخه إلى أن يحذف إلى آخر الإسناد، ولذا قال ولو إلى آخره، لكن بقي معنا مع صيغة الجزم. أحيانا يذكر البخاري القول غير منسوب إلى قائل، يعني ينسب الفعل إلى فاعله من غير نسبته إلى قائله، كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، ما قال قال مكحول كانت أم الدرداء، فما نسب القول إلى قائله وإنما نسب الفعل إلى فاعله مباشرة، هذا معلق داخل بقوله ولو إلى آخره، لأن الفعل مثل القول، وإن نازع المزي في مثل هذا. بقي معنا مع صيغة الجزم، يعني ما يذكر عن الشيوخ، عن شيخ الشيخ مع حذف الشيخ أو حذف شيخه بصيغة التمريض، فإنه يذكر عن معاذ كذا، أو يذكر عن طاووس عن معاذ، هل هذا تعليق ولا لا؟ يروى عن أبي هريرة تعليق ولا لا؟ مقتضى قوله أنه ليس بتعليق، أنه ليس بتعليق، وتبع في هذا ابن الصلاح، لكن كلامه الأول فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا، هو يتكلم عن المنقطع عموما في الكلام الأول، وإن كان يشعر بأنه يريد المعلقات، لأنه قال فإن يجزم، كيف يجزم في سند منقطع؟ وإذا روى عن شيخه حدثنا محمد بن بشار ثم يسقط من بعده ويطلع إلى شيخ الشيخ أو شيخ شيخه يسقط راوي، كيف نقول أنه جزم بها أو لم يجزم؟ إنما الجزم والتمريض في المعلقات، هذا المعروف من خلال النظر في الصحيح. وقال فإن يجزم فصح أو ورد ممرضا، وهذا أيضا موجود عند ابن الصلاح، فكيف يقول في تعريف المعلق مع صيغة الجزم؟ معناه أن ما يورد من المعلقات بصيغة التمريض لا يسمى معلقا، لا يسمى معلقا عند ابن الصلاح، ومشى عليه في النظم، لكن الصحيح أنه معلق مشى عليه، والنووي تبعهم، لكنه في رياض الصالحين، في رياض الصالحين خرج حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح تعليقا، وقد علقه مسلم في مقدمة الصحيح بصيغة التمريض، فدل على أن ما يعلق بصيغة التمريض يسمى معلق، ولا فرق بين صيغة الجزم ولا صيغة التمريض من حيث التسمية، أما من حيث الحكم فقد تقدم ما فيها، فتعليقا عرف، وتعليقا منصوب على إيش؟ إما على نزق الخافض عرف بالتعليق هذا الأصل، أو يكون مفعول مقدم بعد أن يضمن عرف بسمية، نعم، أو يضمن عرف بسمية ويكون مفعول مقدم ولو إلى آخره. أما الذي لشيخي عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. أما الذي لشيخه، أما الخبر الذي عزاه المؤلف ويقصد بهذا البخاري لشيخه بقال، أحيانا كثيرا ما يروي البخاري عن شيوخه بصيغة التحديث، حدثنا فلان، وأحيانا يقول قال فلان وهو شيخه لقيه وأخذ عنه أحاديث وحدث عنه بالصيغة الصريحة، لكن أحيانا يقول قال فلان. خبر المعازف قال حدثنا هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، قال الإمام البخاري قال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن جابر عن قال حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير إلى آخره. هشام بن عمار من شيوخ البخاري وحدث عنه بأحاديث بصيغة التحديث 4 أو 5، فكونه عدل عن التحديث إلى القول جعل بعض العلماء يقول أن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار، إنما سمعه بواسطة ثم علقه عن هشام بن عمار بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. وصنيع المزي على هذا حيث علم على هذا الحديث في تحفة الأشراف بعلامة التعليق خاء تاء، فيميل إلى أنه معلق ونصره ابن حجر، والسخاوي مشى على هذا أنه معلق، لأنه لو كان أخذه له مباشرة من غير واسطة لقال حدثنا كالجاد، والأكثر على أنه متصل، والأكثر على أنه متصل وهو الذي نصره المؤلف. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة، يعني غاية ما يقال في قال أنها مثل عن فلان، وهي محمولة على الاتصال بالشرطين، وصحه وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، يعني غاية ما يقال في قال أنها مثل عن، محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين، أن يسلم الراوي من التدليس وأن يثبت اللقاء. وقد ثبت لقاء الإمام البخاري هشام بن عمار، والإمام البخاري كما يقول ابن القيم أبعد خلق الله عن التدليس، ولو قال ابن القيم من أبعد خلق الله لا أصاب، بل قال أبعد خلق الله عن التدليس، فتوافر الشرطان. إذن الخبر متصل وحكم عن قال مثل العنعنة، فكذي عن عنة كخبر المعازف الذي سقناه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث، فدل على أن المعازف حرام والاستحلال إنما يكون للحرام. لا تصغي لابن حزم المخالف، المخالف في هذه المسألة الذي يبيح المعازف يبيح الغنى، فضعف الخبر وضعف جميع ما جاء في المعازف، بل حكم عليها كلها بالبطلان والوضع، ولذا قال الناظم لا تصغي لابن حزم المخالف، هنا قال لا تصغى بفتح التاء والغين كما في سائر النسخ، أي تمل كما في الأصل، ومنه قوله تعالى ولتصغى، ولتصغى صغى يصغى. النهي هل هو من صغوت أو أصغيت، من الثلاثي أو من الرباعي؟ أصل فيه الرباعي، ولذا يضم حرف المضارع لا تصغي لابن حزم المخالف. قول ابن القيم أن الإمام البخاري أبعد خلق الله عن التدليس يرد عليه ما قاله صاحب الخلاصة في ترجمة الذهلي محمد بن يحيى شيخ الإمام البخاري، روى عنه أحاديث لكنه لم يصرح باسمه الكامل، أحيانا يذكره مهملا حدثنا محمد، وأحيانا ينسبه إلى جده، وأحيانا ينسبه إلى جد أبيه، ولم يصرح باسمه الكاشف له ولا في موضع واحد. ولذا يقول صاحب الخلاصة في ترجمته: خرج له الإمام البخاري ويدلسه. الذهلي قوله في مسألة اللفظ بالقرآن معروف، واختلف مع الإمام البخاري واشتد الخلاف بينهم، والذهلي إمام حافظ ثقة لا تفوت أحاديثه بسبب خلاف في مسألة، فروى عنه الإمام البخاري وخرج أحاديث من طريقه إنصافا منه وحرصا على السنة وخشية من ضياع ما جاء من طريقه، إلا أنه خشي أن يصرح باسمه فيظن أنه يوافقه. وهذا مسلك سليم يسلكه أهل العلم. تجد فائدة مثلا في تفسير الكشاف أو في تفسير الزمخشري، تجد فائدة يعض عليها بالنواجد من استنباطهم، وليس كل ما يقوله أهل البدع كله باطل، لكن عندهم باطل، وأحيانا يوجد عندهم بعض الفوائد. وقف مثلا شخص على فائدة، ابن كثير نقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن المبتدع، لكن خشية أن يفتتن السامع لوجود مثل هذه الفائدة وهذه الطريقة في هذا الكتاب الذي ضرره على المبتدئ بالغ، فيدلس مثل هذا. تقول ذكر بعض المفسرين، لأنك لو تقول ذكر الزمخشري وفائدة تعجب الحاضرين، كل الطلاب ذهبوا ليرجعوا إلى الزمخشري ويتضررون بمطالعته، أو تقول ذكر الرازي في كلام يعجب الطلاب، لا شك أن الطلاب يراجعون الرازي لأن فيه فوائد، شيخهم الموثوق عندهم، محل الثقة عندهم الذي يقتدون به يراجع الرازي، إذا لماذا لا نراجع الرازي؟ فتدليسه في مثل هذا الموضع وعدم ذكره فيه فائدة، فعدم الذكر فيه مصلحة. وأحيانا يطوى اسم صاحب الكتاب ليروج الكتاب، فمثلا شارح الطحاوية ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وعن أهل التحقيق، ثم لا يذكر أسماءه، يقول قال بعضهم، يبهمهم. لماذا؟ لكي يروج الكتاب، لأنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ الإسلام ما راج الكتاب. وأحيانا يروج الكتاب بذكر من لا يرتضى ذكره، لا سيما إذا كانت بدعته مخففة من وجهة نظر المؤلف. وكتب الشوكاني والصنعاني مملوءة بذكر أسماء الزيدية والهادوية وغيرهم من أهل المخالفة، من أجل أن يروج الكتاب. غالب سكان اليمن في وقتهم هادوية، فلو لم يذكروا آراء الهادوية ما راجت الكتب، ومن باب المصلحة ذكر هذا ويحذف غيره للمصلحة. لكن هناك أمور لا يمكن قبولها، ترويج الكتاب ببدعة كبرى هذا لا يقبل ترويج الكتاب بذكر بدعة كبرى، كما فعل الفيروز عبادي شارح القاموس، شرح البخاري وأودع فيه كتب ابن عربي من القول بوحدة الوجود. لماذا؟ لأن هذه المقالة راجت في اليمن في وقت الفيروز عبادي، فأراد أن يروج كتابه بذكر أقوال ابن عربي. مثل هذا ترتكب هذه المفسدة العظمى من أجل أن ينتفع الناس بالكتاب، لكن من فضل الله جل وعلا أن الكتاب من غلاف المجلد الأول إلى غلاف المجلد الأخير أكلته الأرض، ما بقي منه ولا ورقة، والحمد لله على ذلك. فالعلماء، والذي جرنا إلى هذا الكلام كون البخاري لم يصرح باسم الذهلي، لا لأنه مدلس، بل لمصلحة رآها، وهي أنه لو صرح باسمه لظن من يظن أن الذهلي أن الإمام البخاري يوافق الذهلي في جميع ما يقول، لأنه معجب به ويروي عنه، لأن أفهام الناس قد تتقاصر عن فهم المراد، وذكرنا لهذا نظائر لا تصغي لابن حزم المخالي، وابن حزم خالف في مسائل الغناء والمحازف ومسائل كثيرة. والإشكال أن قول ابن حزم هذا الذي هذا القول الضعيف المرذول المهجور المخالف للسنن الصحيحة المروج لهذا الغناء الذي هو مزامير الشيطان والصاد عن ذكر الله، الآن وصل إلى بيوت المسلمين في قعرها، يسمعه كبير السن، يسمعه الطفل، يسمعه الخي، يسمعه الفاسق، يسمعه كل أحد. ومن عوام الناس من لا يقرأ ولا يكتب تسمع النغمات الموسيقية في جواله، وإذا قلت له هذه الموسيقى واللجنة الدائمة أفتوا بتحريمها وأنه يجب تغييرها، أقول لك ابن حزم إمام، الموسيقى جائزة والمحازف جائز. طيب متى اطلعت على رأي ابن حزم؟ تريد أن تكون حزمي تأخذ بجميع ما يقول، تعال خذ قوله بالموسيقى، لكن ما رأيك لو جاء ولدك وأعطاك ضربك؟ يعني على طردا لقول ابن حزم ما في شيء، لكن لا يقول أف. ترضى بمثل هذا أن تقتدي به؟ لو بال شخص في إناء وصبه على الماء ما يتأثر، لكن لو بال على الماء مباشرة تقبل أن يكون هذا قدوته؟ أو تريد ما تهواه وتشتهيه وتترك ما لا تريد؟ صار الدين بالهوى، ما صار عبودية، وما صار هواك تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا خطر على الديانة، إذا فتحت مثل هذه الأبواب ما يبقى شيء، إذا أسمع أطلع عوام المسلمين على شواذ الأقوال ما يبقى شيء، لأن قولهم ما تحتمل مثل هذه الأمور.
سم. نقل الحديث من الكتب المعتمدة وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي أصل فقط، قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نقل الحديث من الكتب المعتمدة. وارتباط هذه المسألة بالتعليق ظاهر، لأنك إذا اعتمدت على كتاب غير موثق وغير مقابل فكأنك اعتمدت على راو وجوده مثل عدمه، وإذا عملت أو احتججت بكتاب بحديث مأخوذ من كتاب غير مقابل أو ليست لك به رواية فكأنك احتججت بخبر لا صلة لك به، لا سند يصلك به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أول من يوجد من رواته، ففيها شبه من التعليق. ولذا قال: أخذ متن من كتاب لعمل، يعني تأتي إلى صحيح إلى كتاب من الكتب، صحيح البخاري مثلا، وجدت نسخة تباع مخطوطة، هذا الأصل في وقتهم، أو مطبوعة في مطبعة ما عرفت بالتحري والضبط والإتقان ومقابلة نسخ وعناية، تأخذ أدنى نسخة من الكتاب وتعتمد عليها؟ لا، لابد أن تعتني بكتبك، بالكتب المقابلة على الأصول، الكتب المحققة، الكتب التي يعتني طابعوها بما يطبعون. مع الأسف أن مكتبات المسلمين الآن مملوءة بطبعات مصحفة ومحرفة، والإقبال عليها من الشباب لعدم خبرتهم وعدم علمهم أو لرخص أقيامها كثير، لكن على طالب العلم أن يعنى بكتابه. ولذا يقول: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج، أن تأخذ متن حديث من كتاب لتعمل به من نسخة غير موثوقة، أو تحتج به لتأييد رأيك في مسألة حيث ساغ، لكونك من أهل النظر في النصوص، لأنه لا يسوغ الاحتجاج بالحديث إلا لأهل النظر، لأنهم هم الذين يفهمون معاني النصوص. أو احتجاج حيث ساغ قد جعل، قد جعل هذا فعل لواحد والفاعل مستور، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، يريد بذلك ابن الصلاح. قد جعل عرضا له على أصول يشترط، عرضا له على أصول يشترط، لا بد من مقابلة نسختك التي تريد أن تعمل بما فيها أو تحتج بما فيها على أصول، ولا يكفي أصل واحد على رأي ابن الصلاح. عرضا له على أصول يشترط شرط أصول. وعلى هذا إذا وجد كتاب نفيس ليست له إلا نسخة واحدة في العالم، يحقق ويخرج وينشر بين الناس وينتظر إلى أن يوجد له أصول أخرى، على رأي ابن الصلاح ينتظر فيه حتى يوجد أصول أخرى. عرضا له على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط، يكفي واحد إذا كان هذا الأصل موثق ومقروء من قبل الأئمة ومقابل على أصوله يكفي. وقال يحيى النووي أصل فقط، وهذا شرط عند ابن الصلاح، لكنه على ما سيأتي في اختلاف نسخ الترمذي، نسخ الترمذي كثيرة، فالكتاب انتشر في شرق الأرض وغربها ونسخت منه ألوف مؤلفة من النسخ، وهذه النسخ تختلف في أحكام الترمذي على الأحاديث، أحيانا تجد في أحاديث صحيح وأحيانا تجد حسن وأحيانا يقول حسن صحيح، والأحكام متباينة. وقال ابن الصلاح ينبغي أن تصحح أصلك من كتاب الترمذي على أصول، فقوله ينبغي، ينبغي توافق قوله يشترط، أو أن ينبغي استحباب ويشترط وجوب، نعم في اختلاف، لكن أهل العلم يطلقون ينبغي فيما يجب ولا ينبغي فيما لا يجب، فيما يحرم، مثل ما مر علينا في كلام مالك كثيرا، وأيضا في كلام أحمد يتورعون عن اللفظ الصريح، ومن ذلك حديث إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد كما جاء في بعض الأحاديث وفي بعضها لا تحل. على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط. ولا شك أن المسألة مسألة طمأنينة، فإذا وجدت الطمأنينة قرئ الكتاب الذي ليس له إلا أصل واحد ووجد عليه مقابلة وعناية بخطوط أئمة وتعليقات فداوله الأئمة والعلماء يكفي الأصل الواحد. قلت ولابن خير امتناع، ابن خير الأموي، الأموي بفتح الهمزة نسبة إلى بلد بالأندلس اسمه أموي وليس نسبة إلى أمية. ابن خير هذا له برنامج، له فهرست اعتنى فيه بالروايات، وكتبه كلها مروية بالأسانيد عن مؤلفيها، وله عناية فائقة بهذا، ولذا تغالى الناس في كتبه لما مات، اشتريت بأضعاف أضعاف قيمته، وإذا كان بهذه المثابة فكتبه لا شك أنها تستحق هذه العناية. قلت هذا مما زاده الناظم على ابن الصلاح، قلت ولابن خير الأموي في فهرسته في أوائلها امتناع جزم سوى مرويه إجماع. هذا الكلام من ابن خير من معاناة، يعني اعتنى بالرواية، اعتنى بالرواية واتصال الأسانيد، وما في كتاب إلا ورواه عن شيوخه الذين زادوا عن 100، وأثبت ذلك في برنامجه الشهير. لكن كلامه خطير، يقول قلت ولابن خير امتناع جزم، وفي بعض النسخ نقل سوى مرويه إجماع، يعني أنت مالك رواية في صحيح البخاري، مالك سند متصل إلى البخاري، مالك سند متصل منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الأعمال بالنيات، لا يمتنع أن تجزم بهذا الخبر، ويمتنع عليك أن تنقل هذا الخبر أو تحتج بهذا الخبر أو تستدل به. قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع، ينقل الإجماع على هذا، ينقل الإجماع على هذا، فهذا يبين لنا أهمية الأسانيد واتصال الأسانيد. لكن إذا نظرنا إلى هذه الأسانيد من حيث الواقع العملي، هل لها هذه القيمة التي ذكرها البخاري؟ ما الذي يستفيد حديث الأعمال بالنيات، نعم، سواء رويته بإسنادي أو لم يتصل إسنادي إلى النبي عليه الصلاة والسلام به، وهو موجود في دواوين الإسلام وجودا قطعيا ملزما، اتفقت الأمة على صحته. هل يتضرر هذا الحديث بكوني لا أرويه بإسنادي، أو يستفيد بكوني أرويه بإسناد متصل؟ لا يستفيد ولا يتضرر، لا يتقوى ولا يضعف، فوجودي وإسنادي مثل عدمي. وهو يقول: ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع. والإشكال في نقل الإجماع لو كان رأيه ما في إشكال، لأن الذي يتعب على الشيء يريد من الناس كلهم أن يكونوا مثله، لو كان هذا رأيه سهل، لكن ينقل عليه الإجماع. والذي في الأوسط لابن برهان الاتفاق على خلاف ما ذكره، يقول: الفقهاء كافة كلهم على أن لك أن تعمل بالحديث وتستدل بالحديث وتنقل الحديث من الدواوين المعتبرة، من دواوين الإسلام المعروفة، وهذا هو الذي عليه العمل. الناس كلهم قال: كل الناس عندهم أسانيد تربطهم بالأئمة، جل الناس على خلاف هذا، ندرة من الناس يعتنون بالأسانيد، وبقية الناس بما في ذلك جمع من أهل العلم ليست عندهم أسانيد. فهل معنى هذا أننا لا نستدل ولا نعمل ولا نجزم بصحة حديث سواء كان في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا أو في المسانيد أو في السنن إلا إذا كان إسنادنا متصل إلى هذه الكتب؟ كلام ابن برهان يقول: الفقهاء كافة على أن لك أن تنقل وتحتج وتعمل وتستدل بما في الكتب المعتبرة الثابت نسبتها إلى مؤلفيها ولو لم يكن لك بها إسناد، وهذا هو المرجح. والغريب أن ينقل الاتفاق على طرفي المسألة، القولين المتناقضين، يعني مثل ما نقل عن قضاء الصلاة الفائتة عمدا، يعني تعمد شخص بترك الصلاة إلى أن خرج وقتها، هل يلزمه قضاء هذه الصلاة أو لا يلزمه؟ ابن حزم نقل الإجماع على أنه لا يقضي هذه الصلاة، ونقل الإجماع على خلافه، الإجماع على أن هذه الصلاة تقضى، لأنه إذا ألزم بالقضاء مع العذر فلا أن يلزم بالقضاء مع غيره من باب أولى، وهذا قول عامة أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن. والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا. والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. فإن يقل يحتج بالضعيف، فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر. وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. ألا ترى المرسل حيث أسندا، وارسلوا كما يجيء اعتضدا. والحسن المشهور بالعدالة، والصدق راويه إذا تاله. طرق أخرى نحوها من الطرق، صححته كمتن لولا النشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه، فارتقى الصحيح يجري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن. الحسن من الحسن ضد القبح، من الحسن ضد القبح. فإذا كان الكذب قبيحا فإن الصدق حسن. قد يقول قائل: من الصحيح أولى بهذه التسمية من الحسن، لكن إذا قلنا إن هذا القسم حسن فلنقل في ذاك أحسن. إذا قلنا في هذا القسم حسن فهناك ما هو أقوى من هذه اللفظة للصحيح هو أحسن، والكذب قبيح مقابل الحسن. الحسن لما كان في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف بحيث لا يمكن ضبط هذا التوسط، اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كبيرا لاختلاف تقديرهم للقدر الذي يتجاوز عنه في شرط الصحيح. لا شك أن الحسن اختل فيه شرط تمام الضبط، فإلى أي حد يقبل الضبط المتوسط؟ لأن هذه أمور معنوية ويصعب قياسها، يصعب قياسها. فمثلا إذا قلنا إن هذا الراوي يروي 1000 حديث وأخطأ في 100 حديث، العشر، هذا لا شك أن ضبطه أخف ممن يضبط 990 حديث ويخطئ في 10. وإذا قلنا أن بعض الرواة يخطئ في 100 وبعضهم يخطئ في 150، هذا يضبط 900 وذاك يضبط 850، لكن الذي يخطئ في 100 يخطئ في الأحاديث الطويلة من مروياته، يخطئ في المرويات الطويلة، والذي يخطئ في 150 وأخطأ، ما نقول يخطئ، أخطأ في 150 وضبط 850 بما فيها الطوال، أمور لا يمكن قياسها، ليست أمور محسوسة تقاس بالمتر ولا بالكيلو ولا بالصاع، ما هي، هذه أمور معنوية. هذا القدر الذي يحصل فيه التفاوت في الرواة العلماء تتباين أنظارهم فيه، فمنهم من يقول إن هذا الخطأ يمكن تجاوزه فلماذا لا يصل إلى درجة الصحيح، ومنهم من يقول إن هذا الخطأ فاحش ينظر إليه من زاوية معينة ويقيسه بأحاديث رواة وقعت له لم تقع لمن تجاوز عن خطأه، فلما وازنها وجدها أخطاء كبيرة فقال يرد حديثه، هذا جعله من الصحيح وهذا رده. ثم يأتي من ينظر في الأمور بتوسط وروية وتؤدة ثم يجعل حديثه في هذه المرحلة. أقول لوجود مثل هذا الكلام وجد الاضطراب الكبير في تعريف الحسن، حتى جزم بعضهم أنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييز الحسن. ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: أنا على إياس من وجود حد جامع مانع للحسن. ولذا نجد في كلامهم مثلا في التعريفات التي ذكرها الحافظ العراقي عن هؤلاء العلماء، ثم قال: وما بكل ذا حد حصل، لوجود هذا التأرجح، هذا التأرجح بين الصحيح والضعيف جعل الحسن صعب جدا في غاية الصعوبة. يقول رحمه الله تعالى: والحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. قال الخطابي في تعريف الصحيح: ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما اتصل سنده وعدلت نقلته، وعرفنا ما في تعريفه من ملاحظات في تعريف الصحيح. وهنا يعرف الحسن بقوله ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله، معروف مخرجا، مخرجا تمييز محول عن فاعل والمفعول. نعم، الأصل فيه مفعول لكن معروف يحتاج إلى نائب فاعل فهو محول عن المفعولية في الأصل. والحسن المعروف مخرجا، مخرج الحديث رواته على ما يقول أهل العلم، يعني عرف رواته الذين خرج منهم الحديث. قالوا وبذلك يخرج المنقطع بجميع أنواعه. المعروف مخرجا معناه أنه عرف رواته الذين خرج عن طريقهم وخرج منهم. ومنهم من يقول معروف مخرجا بلد الرواة، بلدان الرواة أو بلدهم الذي يتفقون فيه، بمعنى أن مخرجه من المدينة أو من مكة أو من البصرة، يكون هذا حديث مديني أو بصري أو مكي، مخرجه من هذا البلد. لكن البلد لا قيمة له بالنسبة لمعرفة رواته الأصالة، ثم البلد يتبع لأن البلد استفاد منه كما سيأتي في أوطان الرواة وبلدانهم، استفاد منه مسألة لقاء الرواة بعضهم البعض إمكانه عدم. معروف مخرجا عرف رواته بمعنى أن كل رواة معروفين فلم يسقط منهم أحد. ولا شك أن مثل هذا التفسير لكلام الخطابي لا يسلم من تكلف، فليس صريح بالمراد. إذا قلنا أن مراد الخطابي المعروف مخرجا اتصال الرواة، اتصال السند بمعرفة جميع رواته من أولهم إلى آخره، هل يريد بذلك معروف مخرج معروف الرواة بالثقة؟ وقد اشتهرت رجاله، اشتهرت رجاله بأي شيء؟ بالثقة يدخل فيه الصحيح، كما أنه الصحيح يدخل أيضا في المعروف مخرجا. اشتهرت رجاله بالثقة، لا، لماذا؟ لأنه جعله قسيم للصحيح الذي عدلت نقلته فهو غير الصحيح. اشتهرت رجاله بالضعف، لا، لماذا؟ لأنه جعله قسيم للضعيف. إذن اشتهروا بإيش؟ يعني اشتهروا بالتوسط، يعني اشتهروا بالتوسط باعتبار أنه ذكر الأقسام الثلاثة. على كل حال التعريف منتقد من كل وجه، لكلامه بقية، لكلام الخطاب بقية. فقال مما يتصل بهذا الكلام، والفقهاء عامتهم يستعملونه، الفقهاء أو عامة الفقهاء يستعملونه، وجل العلماء يقبلونه، عامة الفقهاء يستعملونه، الفقهاء يستعملونه في كتبهم ويستدلون به، والعلماء يريد بذلك أهل الحديث جلهم يقبلونه، لا كلهم، لما سيأتي من ذكر الخلاف في قبوله. أما الفقهاء فكلهم يذكرونه في كتبهم، بل كثير منهم يزيد على ذلك فيذكر الضعيف، كما سيأتي في قول الحافظ العراقي والفقهاء كلهم يستعمل. إذا قلنا أن هذا تابع للحد، قلنا انكشف الحسن، لأن الحسن موجود وعليه مدار استعمال الفقهاء ويستعملونه بكثرة. العلماء الجل منهم الأكثر منهم يقبله، هذه الجملة تخرج الصحيح. لماذا؟ لأن العلماء كلهم يقبلونه، وتخرج الضعيف لأن العلماء كلهم لا يقبلونه، إلا ما سيأتي في قسمه إن شاء الله تعالى. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فإن قلنا إن بقية كلامه وقد فهم ذلك جمع من أهل العلم وجعلوه من تمام الحد، قلنا انكشف الحسن، وإن كان تعريفه بأنه معروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله، معروف مخرجه واشتهر رجاله، لا يميز الحسن من الصحيح، لأن الصحيح معروف المخرج مشهور الرجال. وقد يقول قائل أنه لا يميز الضعيف، فقد يشتهر رجال الضعيف بالضعف. المقصود أن هذا حد منتقد، فإن قلنا الكلام الأخير ليس تابعا للحد فليس فيه ما يميز الصحيح من الضعيف من الحسن، وإذا قلنا إن الكلام الملحق به تابع له قلنا فيه ما يميز الصحيح وما يميز الضعيف، إلا أنه ليس على طريقة التعريف، ليس على طريقة الحدود عند أهل العلم، لأن الأصل في الحد أن لا يذكر فيه الحكم، وذكر حكمه أن لا يذكر فيه الحكم. بذاك حد يعني عرف حمد، حمد ابن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 88 و300، حمد، ومنهم من يقول أحمد، وحذفها الناس تسهيلا ووافقهم على ذلك وسكت، اسمهم يقول حمد، والأكثر على أنه سمي بهذا الاسم حمد، مصدر حمد يحمد حمدا. تعريف الثاني للترمذي، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد. اشترط الإمام الترمذي لتسمية الحديث حسنا ثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ. يشترط أن لا يكون الحديث شاذا مع راو متهم بكذب، أن لا يكون راويه متهما بالكذب، ولم يكن فردا ورد، أن يروى من غير وجه، أن يسلم من الشذوذ، أن لا يتهم راويه بالكذب، أن يروى من غير وجه. الخطابي ذكر تعريفه في مقدمة المعالم مع ذكره لتعريف الصحيح، والترمذي ذكر تعريفه في علل الجامع، في علله الصغير الملحق بالجامع، والتي شرحها تبعا لشرح الجامع الحافظ بن رجب رحمه الله، وتكلم على هذا التعريف بإفاضة. هذه الشروط التي يشترطها الترمذي لتسمية الحديث حسنا يتكون منها تعريف، كما تقدم في تعريف الصحيح لذكر شروطه. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد، هذه الشروط وتميز بها عن غيره. الشروط التي ذكرها الإمام الترمذي الثلاثة ما سلم من الشذوذ. طيب ما ذكر العلة؟ فهل الحديث الذي اشتمل على علة يسمى حسن عند الترمذي؟ نعم، لا، العلة غير الشذوذ كما اشترطوها في الصحيح، اشترطوا انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، وهنا اقتصر على انتفاء الشذوذ فيرد عليه الحديث المعلل. الترمذي ما اشترط انتفاء النكارة، ما اشترط انتفاء النكارة، يرد عليه انتفاء النكارة، النكارة ما اشترطت في الصحيح. لماذا؟ لأن اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم اشتراط انتفاء النكارة. من أي وجه؟ نعم، إذا لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه فلألا تقبل مخالفة الضعيف من باب أولى، هذا على القول بأن المنكر غير الشاذ. وأما على القول بأن المنكر هو الشاذ يكفي ذكر أحدهما عن الآخر. ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب، الاتهام اتهام الراوي بالكذب من القوادح الشديدة، فهل اشتراط انتفاء اتهام الراوي بالكذب يستلزم اشتراط انتفاء ما دونه من القوادر، نعم لا يستلزم، وبهذا قد يدخل في تعريفه الضعيف، الحديث الضعيف بسبب ضعف راويه بما دون الاتهام بالكذب، لأن عندنا أعظم القوادح الكذب، ثم يليه الاتهام بالكذب، والاتهام بالكذب يكون سببه معرفة الراوي بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يعرف بكذبه في الحديث النبوي، أما الكذب فيعرف بكذبه في الحديث النبوي نسأل الله السلامة والعافية، واتهامه بالكذب أن يكون معروفا بالكذب في كلامه العادي وإن لم يعرف بكذبه على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بحديث يتفرد به ويكون مخالف لما علم من الدين للقواعد العامة من الدين، أو مخالف لصريح القرآن أو لصحيح وصحيح السنة. المقصود أنه اشتراط انتفاء الاتهام بالكذب لا يعني اشتراط انتفاء ما دونه من أوجه الضعف، ولم يكن فردا ورد. الشرط الثالث أن يروى من غير وجه، يروى من وجوه، لماذا؟ ليجبر بعضها بعضا. الآن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون متصل الإسناد فيما يدل على اشتراطه اتصال الإسناد، لا يشترط اتصال الإسناد، فالمنقطع عنده يندرج في الحسن. الأمر الثاني الضعيف المضعف بأحد رواته بما دون الاتهام بالكذب لا يكون حسن، ما ورد من طريق واحد على شروطه بلوازمها، ما ورد من طريق واحد وإن كان أقوى مما ذكره من الشروط يسمى حسن ولا ما يسمى حسن؟ ما يسمى حسن على رأيه. وانتقده الحافظ العراقي رحمه الله، قلت وقد حسن بعض من فرد، وقد حسن بعض من فرد، يريد أن يستدرك على قوله ولم يكن فردا ورد. الترمذي يقول حسن غريب، ويقول حسن صحيح غريب. كيف يقول غريب وقد اشترط بالحسن أن يكون قد ورد من وجوه من غير وجه، لم يكن فردا، يكون مروي من أكثر من طريق، فكيف يحسن يصف الحديث بالحسن ويصفه بالغرابة؟ كما سيأتي الاستشكال في جمعه بين الصحة والحسن. أجيب عن الترمذي بأنه يعرف تعريفه للحسن ما يقول فيه حديث حسن فقط. إذا قال حديث حسن فقط دون حسن صحيح ودون حسن غريب ودون حسن صحيح غريب، فإنه إذا قال غير حسن بهذا اللفظ فإنه لا يندرج عليه هذا التعريف، ويكون تعريفه حد خاص لما يصفه بالحسن فقط. قد يقول هذا حديث حسن ثم يقوله في الباب عن فلان وفلان وفلان، ما يرد عليه مثل هذا؟ يرد عليه ولا ما يرد؟ ولا مطابق؟ مطابق للتعريف، لكنه سيأتي في الانتقاد الآخر. ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن من فرد، هذا تعريف الترمذي. وقيل هذا تعريف ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ونسبه الحافظ العراقي في شرحه وتبعه غيره إلى أنه ذكره في العلل المتناهية، ولم أقف عليه في العلل المتناهية لكنه موجود في مقدمة الموضوعات. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه ما يعني ما فيه ضعف قريب محتمل، حديث الذي فيه ضعف لكنه ضعف قريب وليس ببعيد، وأيضا محتمل يحتمله أهل العلم. لكن هل هذا على طريقة التعاريف والحدود التي تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة ألفاظها مدخلة ومخرجة؟ هذا ليس على طريقة التعاريف، لأنه لم يبين الدرجة التي يقرب فيها الضعف ويحتمل. ولهذه التعاريف وغيرها ما ذكره أهل العلم مما لا يستطاع به تمييز الحسن، وما بكل ذا حد حصل، وما بكل ذا حد حصل. مثل الحسن، إذا قلنا مثل هذا الكلام، هل معنى هذا أن الحسن الذي حكم به أهل العلم على بعض الأحاديث، الذي حكم به بعض أهل العلم على بعض الأحاديث أنه لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الحكم على الحديث بأنه حسن لأننا ما عرفنا حقيقة الحسن؟ العلماء حكموا على أحاديث بهذا الحكم، لكن يبقى أن الحكم على الأحاديث بالحسن ليش؟ من خلال الحدود الدقيقة المنضبطة، أو من خلال القرائن التي تنقدح في ذهن الناقد بحيث ينظر إليه ولا يصل إلى درجة الصحيح، وينظر إليه من زاوية لا يهبط إلى درجة الضعيف بالقرائن. أما على طريقة الحدود ما يمكن، لأن مثل هذا ما يمكن ضبطه بحد. ولذا الحكم على الأحاديث بالحسن يعني إذا توفرت الشروط السابقة الخمسة سهل يحكم طالب العلم، نعم، وإن كان يصعب عليه الحكم من خلال المتن، قد يصعب يحكم من خلال السند أو صحيح بهذا الإسناد ما في إشكال، لأن الرواة كلهم ثقات والسند متصل، لكن قد يصعب عليه من خلال النظر في الموافق والمعارض، ويصعب عليه أيضا من خلال العلل الخوادش، يصعب عليه. ومع ذلك الحكم بالصحة أسهل من الحكم بالحسن، نعم، مع كثرة الممارسة لطالب العلم تولد لديه ملكة يجزم من خلالها أن هذا الحديث لا يمكن أن يصل إلى درجة حديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يمكن أن يصل إلى حد الأحاديث الضعيفة، إما لقوة إسناده بالنسبة للضعف، أو لوجود طرق تدل على أن له أصلا، وإن لم يصل إلى درجة المجزوم به. وما بكل ذا حد حصل، ما حصل تعريف إلى الآن والنهاية، وبعدين نستمر على هذا المال تعريف الحسن، أو نقول لطالب العلم أكثر من المران، اقرأ القواعد النظرية وطبق عليها وخرج وادرس الأسانيد واستنر بأقوال الأئمة وانظر إلى إشاراتهم وافهمها، ثم بعد ذلك ينقدح في ذهنك أن هذا الحديث متوسط لا يصل لدرجة الصحيح ولا درجة الضعيف. ولذلك إذا سمعنا كلام هؤلاء إنه لا مطمع في تمييزه، وش معنى؟ هل نقول لطالب العلم تلغي الحسن خلاص ما في شيء اسمه حسن لأنك لن تصل إلى تعريفه؟ فيه أمور تنقدح في ذهن الناقد لا يستطيع التعبير عنها، وجل العلل من هذا النوع، أمور تنقدح في الذهن لا يمكن التعبير عنها. وقل مثل هذا فيما يقول به بعض أهل العلم من الاستحسان، من الاستحسان في الأحكام الشرعية، وإن كان بعضهم يشدد في هذا الباب ويقول من استحسن فقد شرع، لكن العالم المحيط بنصوص الشريعة وقواعد الشريعة العامة ومقاصد الشريعة قد لا يستطيع أن يرجح أدلة على أدلة من خلال قواعد التعارض والترجيح، لكن ينقدح في ذهنه ما يترجح به هذا الخبر. ولذلك تجدون أحيانا شيخ الإسلام ينزع منزع ما يخطر على بالك. نعم، لماذا؟ لإحاطته بنصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها. لكن الطالب المبتدئ أو حتى المتوسط أو بعض أهل العلم الذين ليسوا بهذه المنزلة قد يقفون في الترجيح، وهذا يحتاج إلى إمام من الأئمة أو من سار على دربه ومحصل من التحصيل. مثل هذه الأمور تحتاج إلى ميران وتعب، وتحتاج وليس بالأمر السهل. ولذا أحيانا بعض الطلاب يقول ما دام وما بكل ذا حد حصل بعدين خلاص نلغي الحسن، وليش ندرس الحسن احنا مع اننا مميزين ولا عارفينه؟ نقول تدرس الحسن من خلال قواعدهم. انت الان استنار لك شيء من الطريق وان كان عليهم ملاحظات وما حصل بها تحديد حد معروف جامع مانع مخرج مدخل يجمع جميع الاقسام، ما وجدنا الحسن مثل هذا. لكن تدرس هذه القواعد النظريه عندهم وتريد لك شيء من الطريق، وإن لم يكن من الوضوح بحيث تقطع بأن هذا التعريف ينطبق على هذا الحديث وهذا التعريف ينطبق على هذا الحديث، ما يلزم. أنت اقرأ القواعد النظرية وقل مثل هذا في كثير من أبواب المصطلح. يعني إذا أردنا أن ننظر في أحكام الأئمة الكبار نجد أحيانا ما يعللون، وصرحوا بأن معرفة العلل يظنها الجاهل كهانة، وهي إلهام من الله جل وعلا بسبب طول الممارسة. لأن مثل هذا الكلام وما بكل ذا حد حصل بعدين يوقع في إشكال. الحسن معروف عند أهل العلم، حكموا على أحاديث الحسن، وما بكل ذا حد حصل ثم ماذا؟ لكن ابن الصلاح نزل كلام الترمذي على نوع من أنواع الحسن، ونزل كلام الخطابي على نوع، فنزل كلام الخطابي على الحسن لذاته، ونزل كلام الترمذي على الحسن لغيره. يعني اللي عرف في اصطلاح المتأخرين بالحسن لذاته، يعني من طريق واحد فيه مستور لم تتحقق أهليته ولا فيه مخالفة ولا نكر ولا شذوذ، وليس ممن يرد تفرده. مثل هذا يعبر عنه بأن الحسن لذاته عند المتأخرين، وعليه تنزل كلام الخطابي. لكن إذا كان الحديث فيه من هو دون هذا من الرواة ضعف بتضعيف يقبل الانجبار عنده، وجاء من أكثر من طريق، على هذا يتنزل كلام الترمذي وما عرف في عرف المتأخرين واصطلاحهم بالحسن لغيره. وقال يعني ابن الصلاح بان لي بإمعان النظر بتدقيق النظر ببعد النظر أن له قسمين، ليس بقسم واحد، أن الحديث الحسن له قسمين، إن له قسمين كل قد ذكر قسما، كل يعني من الخطابي والترمذي ذكر قسما، فالخطابي ذكر القسم الأول وهو الحسن لذاته، والترمذي ذكر القسم الثاني وهو الحسن لغيره. ولذا قدم في النظم الخطابي، قدم في النظم لأن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره. الحسن لذاته فيه قوة بذاته، أما الحسن لغيره فهو في الأصل فيه ضعف، لكن باجتماع طرقه اكتسب القوة. يعني قد يقول قائل لماذا يقدم الخطابي ويؤخر الترمذي، مع أن إمامة الترمذي أعظم من إمامة الخطابي. الأمر الثاني أن الترمذي متقدم على الخطابي، فكيف يقدم قوله؟ قدم من هذه الحيثية، لأن الخطابي ذكر القسم الأول من أقسام الحسن، والترمذي ذكر القسم الثاني. وقال يعني ابن الصلاح بان لي بإمعان النظر، يعني بتدقيق النظر أو ببعد النظر، لأنهم يعني يقول أبعد الفرس إذا أمعن الفرس في عدوه إذا أبعد. بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل ما علل وزاد كونه ما علل يعني هل انتفاء العلة موجود في تعريف الخطابي؟
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.